الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قراءتنا في تفسير سورة طه، وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال ابن كثير رحمه الله تفسير قوله تعالى: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرته الحق بالباطل، حين رأى ما رأى من المعجزة الباهرة والآية العظيمة، ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم، وغلب كل الغلب، شرع في المكابرة والبهت، وعدل إلى استعمال جاهه.
نعم، لأنه ليس بعد هذه الهزيمة هزيمة، وقد كبته الله سبحانه وتعالى ورد كيده في نحره، فقد أتى بصحرته جميعا ووعدهم ومناهم بجميع أنواع الوعود، ومع ذلك كله أظهر الله سبحانه وتعالى الآية العظيمة لموسى عليه الصلاة والسلام، فحينئذ عرف السحرة أن ذلك ليس بسحر، فألقي السحرة سجدا وقالوا آمنا برب هارون وموسى. فماذا بعد ذلك؟ وانظروا أحبتي إلى نفسية أهل الباطل وإلى إعانة الشيطان لهم على باطلهم. المفترض بعد هذه الآية الباهرة أن يؤمن الجميع، وعلى رأسهم فرعون، فإنه قد رأى خاصته سجدوا لله رب العالمين وآمنوا برب موسى وهارون. ما الذي يبقى إذن بعد ذلك؟ أن يثق فرعون بهذا وأن يقول: وأنا آمنت برب العالمين رب موسى وهارون. لكن كما قلنا وفرقنا في الدرس الماضي بين جاهل ومعاند، بين جاهل ينقصه علم وبين معاند تنقصه هداية. أما الجاهل الذي ينقصه علم، ربما لو علم لاهتدى، لأنه ليس عنده هوى وليس عنده إعراض. أما صاحب الهوى لا ينقصه علم، وليست المسألة عنده من نقص علم، إنما من نقص هداية وانقياد. ولهذا مهما تأتي به من آيات وبراهين فإن ذلك لا يفرق معه، إنما تنفع الآيات وتنفع النظر قوما مؤمنين، قوما يريدون الحق، قوما يريدون الانقياد. كما قال سبحانه: وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ماذا عسى أن تغنى الآيات والنذر؟ وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، الذكر ما تنفع أي أحد يا أخوان، ولو جئت له بأدلة كأمثال الجبال، كما قال سبحانه وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. إذن الناس على هذه الأقسام: جاهل نفسه تتحرك لطلب الهدى، ولو جاءه الحق اهتدى فهذا أمره سهل. ثاني صاحب هوى وصاحب عناد، هذا مهما تأتي به أنت من الآيات والبراهين والدلائل ما تنفع معه. ومن أجل هذا أحبتي نهي عن مناظرة أهل الأهواء. لماذا نهي عن مناظرة الأهواء؟ لأن المناظرة معهم لا تنفع، لا تجدي، لا تجدي. أنت تناظر لتظهر حقا، أليس كذلك؟ هو لا يريده. أنت تناظر لتظهر أوجها من الأدلة، هو لا ينقاد. فعلام إذن تناظره؟ من هنا كان حكمة نهي السلف عن المناظرة، ما هي إلا مجادلات ولجاجات لا تنفع ولا تسمن ولا تغني من جوع، وربما أوقعت الشك في قلوب من ينظر إليك. من أجل هذا اقطع المسألة هذه ولا تناظر. اللهم إلا إذا جاء رجل يطلب الحق، وجاء رجل يطلب الهداية ويقول يا شيخ أنا عندي كذا وكذا وكذا، ووالله لو أنك دللتني على الحق وبينت لي طريق الصواب لانقدت لك مسرعا. هذه التي نسميها الجدال بالتي أحسن، أو سميها بعض أهل العلم مناظرة عند الحاجة. فالناس منهم المقبل الذي يريد أن يتعلم حتى ولو كان صاحب بدعة وكان في فرقة من الفرق، ولكنه يريد أن يعرف الحق ويريد أن يتعلم، هذا اجلس له وعلم ولا تعرض عنه. فإنك آثم لو جاء يطلب الهداية وأعرضت عنه، منعت الماعون، وهذا أعظم من طعام وشراب وكساء وغير ذلك المحتاج إليه الناس. قال تعالى ومنعون المعون، وأعظم المعون الذي يمنع ماعون الهداية، ماعون الاستقامة، أن يأتيك رجل يريد الهداية وأنت تعرض عنه. فهذا تعلم. ذكر ذلك اللالكائي وذكر ذلك ابن بطة والعلماء على هذا وعليه. سمي ذلك مناظرة، سميها دعوة، سميها ما شئت. المهم أن مفهوم مناظرة، مفهوم مجادلة على قسمين: إن كان بالتي أحسن فتعلم وتبين وتشرح لمن جاء يطلب الحق، هذا لا إشكال فيه. الثاني جاء يجادل ويقول تعالى أجادلك وننظر من يغلب، هذا لا تكلم ولا تستمع له. وفيه الآثار الوريدة عن السلف كما جاء عن أيوب رحمة الله عليه لما قال له رجل تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. وقيل ابن سيرين لما دخل عليه الرجلان نقرأ عليك الآية، قال لا. نقرأ عليك الحديث، قال لا. ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام فقال له جليسه لمن لم تستمع الآية أو الحديث؟ قال إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في نفسه. تباتوا يا أخواني، مفهوم باختصار في مسألة الجدال ومسألة المناظرة. نحن نريد وضع الضابط. ما هو الضابط؟ السلف نهوا عن مناظرة ووقعت بعض المناظرات. أن السلف نهوا عن المجادلة، والله يقول ولا تجادلوا الكتاب إلا بالتي أحسن. إذن هناك جدال بالتي أحسن. المفهوم من جاء لتكون له غلبته، من جاء يقول تعالى أناظرك أو كذا، لا تناظره لا تجادل. طيب من جاء يطلب حق، من جاء يطلب هداية، من جاء يطلب معرفة الطريق، ولو أن هذا الرجل بين له وكذا استجاب، هذا لا تمنع نفسك منه، وإنما عرف وعلم. كما قلنا هذا أعظم الماعون. الله عز وجل توعد من يمنع الماعون فقال يمنعون الماعون، مثل الفأس ومثل الدابة ومثل كذا ما يحتاج إليها الناس، فلا ينبغي أن تمنع. فهذا أعظم المعون. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ظهر فليعد على من لا ظهره، ومن كان له فضل طعام فليعد على من لا طعام له، وهكذا. اللي عنده ظهر زائد، مركوب زائد، وأخوك يحتاج ابذله له. اللي عنده طعام زائد وأخوك يحتاج ابذله له، وهكذا. فكيف بالهداية التي بفواتها يموت القلب، وأما المعون والطعام والشراب وغير ذلك بفواتها يموت البدن. ولا شك أن موت القلب أعظم موت البدن. فميت البدن ليس عصيا، وميت القلب قد يكون كافرا والعياذ بالله. فلهذا نقول هذا جدال بالتي أحسن. فالشاهد إذا عرفت هذا ارجع إلى فرعون وصحرة فرعون، لنرى أن الأمر كان في صحرة فرعون ماذا؟ أنهم لما رأوا آية وتيقنوا أن هذا لا يمكن أن يكون ساحرا آمنوا وألقي الصحرة سجدا، فكانوا أول النهار كفارا وفي آخر النهار شهداء أبرارا. فاختلف أمرهم وحالهم في أول النهار عن آخر النهار، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه لم يكن المانع إلا الآية، أن يصدق أن يعرفوا آية تدل على صدق موسى، فهم أدرى الناس بالسحر. كان المتوقع مثلا لو أن موسى ساحرا أن يأتي مثلا بسحر مثل ما أتوا، ولو أنه أعظم من سحرهم، لكنهم يعلمون لأنهم أصحاب خبرة أصحابه خبرة، أصحابه خبرة، لكن رأوا أن ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام ليس سحرا، ليس حبلا يتحرك يخيل للناس من هذا أنها حية، وإنما حية حقيقية ابتلعت كل الأحبال. فحينئذ عرفوا أن هذا ليس بساحر، وإنما هو نبي ورسول رب العالمين. فسألك السحرة سجدا، هذا أن سحرة فرعون. أما فرعون فخبير في الشر، وأستاذ في الضلالة، وإمام في الغواية، وفقيه في التضليل والتلبيس، وقل ما شئت، وشيخ في الكفر والعياذ بالله. فهو شيخ، وهو إمام، وهو رئيس، وهو مقدم، تقدم قومه في الكفر في الدنيا، وسوف يتقدمهم في الآخرة في النار وفي العذاب والعياذ بالله. مباشرة مباشرة. وكما أن إمام الهداية لا يحتاج إلى مذاكرة وقت الحدث، بل إنه يستدعي ما كان حاضرا، فكذلك إمام الغواية لا يحتاج إلى مذاكرة، أستاذ ما يحتاج إلى مذاكرة، إنما يستدعي ما عنده مما انطبعت نفسه عليه من التبرج والغواية والإعراض والعياذ بالله. ولهذا مباشرة مباشرة، تخيلوا المنظر يا إخوان، تخيلوا. يعني المفترض أنه يكبت ويسكت، مفترض أنه يترك المجلس وبعد أسبوع يفكر ماذا يصنع وماذا سيقول، المفترض. لكن فورا سبحان الله ألقي السحرة سجدا، قالوا أمنا برب العالمين رب موسى وهارون، قال آمنتم له قبل أذاكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. هذه مسألة منظر تعملتوه علي، تمام. هذا الكلام لن يفيد مع من آمن صادقا، لكن يفيد مع الصنف الآخر وهم الكثرة، فيقتنعون بكلامه أن هذا إنما هو أمر مدبر بليل، وليس لأن موسى على حق وأن موسى جاء بالحق، إنما هذه مكيدة. قال فرعون آمنتم له قبل ذلكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة تخرج منها، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. مباشرة، مع أن المفترض يهتز، المفترض أن يعود إلى بيته، يمرض أسبوع، يمرض شهرا، ثم يعود، لأن هزيمة نكراء. المكان مكان سوى، ولا الزمان يوم زينة، وفي الضحى، واجتمع الناس، وشربت أعناق، وكانت الأبصار كالحديد لا يزيغ عنها زائغ ولا غير ذلك، كل ينتظر النتيجة. كانت النتيجة هزيمة فرعون وإيمان السحرة وغلبت موسى عليه الصلاة والسلام. لكن سبحان الله قوة الشر كما قلت لكم. ولهذا الأئمة قسمان، أئمة هدى آتاهم الله عز وجل من الصبر واليقين ما صاروا به أئمة للدين، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بيتنا يوقنون. وأئمة في الكفر فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا إيمان لهم ولا إيمان لهم ولا هداية لهم. فهؤلاء خبراء في الشر، راسخون في الغواية. مباشرة قال: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إن هذا لما كنتم في المدينة تخرج منها أهلها. ولهذا كما قلنا ليس يلزم في إقامة الحجة أن ينقطع كلام الخصم، لكن أن تنقطع حجته ومحجته، فلا يكون له كلام يعتبر. إنما أن ينقطع كلاما ولسانا لا يلزم، قد يرتفع الصوت وقد يعلو الصوت وقد يسب وقد يشتم وقد بشوات لا يلتفت إليه. إنما إذا كان عنده شبهة قوية وأنت لا تستطيع أن ترد عليه، فنقول حينئذ يحتاج إلى مزيد من حجة. إنما إذا كان عنده كلام لا يفيد، من أنت؟ أمن أنت؟ أنت خارجي؟ من أنت؟ أنا حاصل، هذا كله خارج الحجاج وخارج النقاش. لكن أن يكون عنده شبهة يريدها ثم لا يكون عندك رد على ذلك، هذا نعم. مثلا أورد عليك حديثا في الشبهة وأنت لا تعرف إذا كان صحيحا أو ضعيفا، فتقول انتظر حتى أنظر إذا كان الحديث صحيحا أو كان الحديث ضعيف. أما أنه يرتفع الصوت وأن يقول كذا، انظر هذا أصلا يسرق أموال المسلمين، هذا أصلا ما أدري، هذا أصلا تاريخه، هذا أصلا أبوه كان، هذا أصلا بلده، هذا كله خارج الله، هذا لا يعتبر. فليس باللازم أن ينقطع. وأنتم ترون أصحاب الضلالة وأصحاب الغواية أكثر الناس كلاما، يا إخواني يسمون بعلماء الكلام علماء الكلام، ويسمى علمهم علم الكلام. طب ماذا تريد بعد ذلك؟ تريد أن ينقطع الكلام؟ هم أصلا اسمهم علماء الكلام، أصلا علمهم يسمى بعلم الكلام، فمتى ينقطع هؤلاء؟ لن ينقطع هؤلاء، ولن ينقطع تصانيف الأشاعرة وتصانيف ما تنقطع، ما تنقطع أبدا. ففرعون في لحظة واحدة أخرج هذا الكلام. طيب يبقى احنا استفدنا الآن الفرق بين الجاهل الذي ينقص علم، ده أقرب الهداية. طيب وبين المعاند والغاوي، هذا لا ينقصه علم، ينقصه توفيق، ينقصه هداية، ولا هداية له. إن الله لا يهدي من يضل، في القراءة الأخرى إن الله لا يهدى من يضل، إن الله لا يهدي، إن الله لا يهدى. فمن لم يهده الله لا يهدى لله عز وجل. طيب الناس الذين ينظرون ينقسمون إلى قسمين، جهال يريدون حقا فإذا أبصروه قالوا سمعنا وطعنا، وهؤلاء القلة. طغام كثر لا عقول لهم إلا التقليد، فهؤلاء تؤثر فيهم أي شبه، ومن كان صوته عاليا مرتفعا كانت له الغلبة عنده، وهؤلاء هم الأكثر، هؤلاء هم الأكثر. ولهذا لو قلنا سنناظر أهل باطل أمام جمهور الناس، اعلم أن جمهور الناس يكون معه، لأن إقامتك الحج على هؤلاء إنما تحتاج نوع توفيق وهداية حتى تستوعب، لأنك تأتي بالأصول والكليات والتقعيدات ولا كذب عندك ولا تلبس عندك، وليس كل أحد عنده تلك المقدمات التي يقبل بها الهداية. الناس عندهم الأكثر يبقى على الاستقامة، وأنتم أكثر من في الأرض. ولهذا من أكثر شبهات الأشاعرة والصوفية اليوم أنهم الأكثر، يقولون نحن نمثل 95% من المسلمين، أن أكون ضلالا؟ وفسروا السواد الأعظم بالكثرة، فقالوا انظروا إلى السواد الأعظم من هم، حتى قال بعضهم لقد مات ابن تيمية وحيدا، مات ابن تيمية في سجن ولم يقل معه. أين السواد الأعظم؟ علامة الاستقامة أن تكون على مع السواد الأعظم. أين السواد الأعظم عند ابن تيمية؟ ما عنده سواد أعظم، لكن السواد الأعظم عندنا. فالسواد الأعظم عندهم ماذا هو إخواني؟ الكثرة، والجماعة عندهم الكثرة، لكن عند أهل الحق السواد الأعظم والجماعة والإجماع والطائفة المنصورة والفرقة الناجية والحجة وأهل الحديث وأهل الأثر، كما قال ابن القيم العالم بالحق الداعي إليه، هو هذا السواد الأعظم. ولهذا كان يقال في محمد بن أسلم الطوسي إنه السواد الأعظم. فلماذا نطق فرعون بهذا ولم يسكت حتى يؤثر على البقية؟ ولهذا أقول لكم أقسم بالله إن كثيرا من أهل الضلال لا يخرج ينافح، لا ليقنع سنيا، فإنه يعلم أنه لن يقنع، وإنما ليثبت مقلدا منحرفا فقط، هذا هو، ده تثبيت المعه، ولو يعلم جيدا أن كلامه ليس هو حجة، وليس يؤثر في أهل السنة يردهم عما هم عليه من سنة، لا أبدا أبدا، إلا ما يثبت من معه، يحفظ ما أوجه أمام من معه، وهكذا. وده موجود في كثير من الأمور. نعم.
قال رحمه الله: شرع في المكابرة والبهت، وعدل إلى استعمال جاهه وسلطانه في السحرة، فتهددهم وتوعدهم وقال آمنتم له أي صدقتموه قبل أن آذن لكم، أي ما أمرتكم بذلك وافتدتم علي في ذلك. وقال قولا يعلم هو والسحرة والخلق كلهم أنه بهت وكذب. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، أي أنتم إنما أخذتم السحر عن موسى.
يعني ابن كثير يقول إيه؟ وقال قولا يعلم هو والسحرة والخلق كلهم أنه بهت وكذب. لكن هل الخلق يعلمون ذلك كلهم؟ الظاهر لا، لكن كما قلنا الأكثر من الطغم تؤثر فيهم الشبه، تؤثر فيهم المقول. هذه مكيدة قالوها بليل، خلاص الناس يتكلمون فعلا هذه مكيدة كذوها بليل، واتفق الصحراء مع موسى وهو إلى آخره. نعم، إذن أسقط إيه؟ يعني هيبة الانتصار كما يقال، ورونق الانتصار وكذا، فقال هذا الكلام. نعم،
أي أنتم إنما أخذتم السحر عن موسى واتفقتم أنتم وإياه علي.
زي الآن مثلا أهل السنة والجماعة إخوان وأهل الحق وكذا، ماذا يجد الحزبيون وأهل البدع من التكفيرين في الصد ناس عن أهل السنة؟ هؤلاء مداخلة أصلا، يتبعون علماء في السعودية وينفذون أجندات سعودية أصلا، وبيجوهم إعانات. الريال السعودي له أثر كبير جدا، دول أصلا بيجوا أصلا تبع هيئة هناك، وطبعا ناس هناك بينفذوا أخراضه وكلام من هذا القبيل. عموم الناس بقى إيه اللي حصل؟ وهم يرونك إن قاع الحق وصحيح الحج، إيه اللي بيحصل؟ قال لا، هو الناس دي بيجيلهم فلوس، بيجيلهم فلوس. ما أنت شايف إن السيارات ده كل واحد فيهم، كل واحد شوف كل السيارات الماشية، أحد السيارات كلها دقون دي كلها كلها جايبين الفلوس دي من إيه؟ أصلا جايبينها من أصلا. شوف، فدول بقى بيتبعوا أصلا منهج هناك، مش منهج مدخلي. وربيع مدخلي ده أصلا، ربيع مدخلي ده أصلا مع الدولة هناك وكذا وكذا، وعندما عندهم مباحث هناك وبيكتبوا تقريرات وكلام. أنا شفت نعم أيوة، بعضهم قال لي وأنا في السعودية مرة، قال أنا فيه شيك مصور طلع للشيخ فلان، شيك بكذا كذا طلع الشيخ فلان. فهم طيب الكلام هذا من يرده؟ الأكثر لا يرد، ولا أهل الإيمان القلة اللي يعرفون يبقى هو ده المراد. هو المراد من وضع هذه الأراجيف يا إخواني أنهم يصرفون ناس عن أهل السنة والجماعة بماذا؟ بشيء تستوعبه نفوس العوام. لكن لو قالوا انتبهوا، الناس دي بتقول إحنا دي منهج السنة والجماعة، وبيقولوا كذا كذا، وبيقولوا عن أحمد واللكائي والخلال وكذا وكذا، وهذا الكلام أصلا كان العوام ما تفهم هذا. العوام تريد أن تشك فيك، فهم يريدون التشكيك في هؤلاء يتبعون كذا. هؤلاء مداخل أصلا، يتبعون هناك مشايخ سعوديين وبينفذوا أغراضهم، وبينفذوا كذا. دي أجندة بتنفذ، ودي أجندة بس خلاص. الأسلوب ده هم شبعانين منه ليلا نهارا في وسائل الإعلام، فلان أجندة بينفذ ما يقول فلان، فالأسلوب ده يمشي معهم، ما يحتاج إلى شيخ. إنما الذي يحتاج إلى شيخ لا يطرحون على الناس، الذي يحتاج إلى عالم لا يطرحون على الناس. طيب أهل السنة والجماعة إن أتوا، أتوا بالحجج وأتوا بالبينات. قال اللكائي، قال بربهاري، لن نستعرف لكائي ولا بربهاري ولا خلال ولا كذا. وأما الرد على شبهة الحسين فإنه يرد عليه من وجوه، الوجه الأول، الوجه الثاني، الوجه الثالث. هذه تحتاج إلى مقدمات، هذه تحتاج إلى هداية حتى يفهم هذا الكلام عنك. إنما لو أن الكذب كان حلال، أنت تقول كذا هؤلاء كذا وهؤلاء وهؤلاء إلى آخر ذلك. يا أخواني ماذا قال رسلنا لما أراد أن هو يقول له الغلبة؟ تخيلوا ما إنسان لا يتقي، لا يصعد منبرا ويقول بأن هشام البيلي يتبع تنظيما عالميا يهدف لإسقاط حكام المسلمين. بالله عليكم يا أخواني، يعني بالله عليكم، يعني كلام أصلا ما يصدق، ما يصدق. أنا ما أستطيع أقول ياسر برهامي، ياسر البرهامي يتبع نظام عالمي يهدف الإسقاط، ما هو أنه ومع أنه أسقطهم أصلا، لكن أقول نظام عالمي وتنظيم موجود هذا؟ أنا ما أستطيع أقول محمد عبد المقصود التكفيري هذا الكلام، ما أستطيع أن أقول. أنا أنسب أسامة بن لادن لتنظيم اسمه القاعدة، مش تنظيم عالمي يهدف لكذا. أنا أنسب أبو بكر البغدادي إلى تنظيم يسمى بالدولة الإسلامية أو دولة داعش. هذا هو اللي نعرفه نقوله. فكيف بهشام البيلي اللي ليل نهار هشام البيلي رد عليك؟ هشام البيلي يهدف، يتبع تنظيما عالميا يهدف لإسقاط الحكام، وأصلا من ردوده عليك الطعن في الحكام، حكام مصر لا، حكام الدول الآخرين. من ردود هشام عليك كلامك في حاكم قطر، من ردود هشام عليك كلامك في حاكم تركيا. يبقى لو أن الإشاعة هننزله على احد؟ ننزله على مين؟ على من يتكلم في حكام الدول الاخرين. والا من يرد على من يتكلم في حكام الدول الاخرين؟ هشام البيلة ورد على رسام في كلام حكام الدول الاخرين، هشام البيلة ورد على عبد العزيز الرئيس، وفرق كبير بين عبد العزيز الرئيس ورسلان، يعني الرجل نحسبه على السنه وكذا، لكن هذه اخطاء حتى لا يفترض الناس بذلك. نرد على عبد العزيز الرئيس حينما يتكلم في حكام الدول الاخرين ويضع ضوابط وقيود، يبقى كيف اصلا رجل ينتسب الى تنظيم عالمي ياتي باسقاط حكام الدول الاخرين ومن مؤاخذاته على هؤلاء انهم يتكلمون في حكام الدول الاخرين ليس في حكام بلده؟ الرجل ضد الثورات حتى ولو كان الحكام إخوانا، الرجل الذي ينشر في الناس أن السلطان ليس الرئيس فقط إنما السلطان كل من له ولاية وإمرة، يبقى الرئيس، يبقى رئيس الوزراء، يبقى الوزير، يبقى المحافظ، وينشر هذا حتى الناس يطعنون فيه وفي مقصده وغرضه، يعني لماذا توسع هذه الدائرة ولماذا ولماذا إلى آخره. لكن هذا الكلام قد يخيل على بعض العوام وبعض الناس، واضح يا اخواني؟ يبقى هذه نفسية صاحب الباطل انه ينشر باطله ولا يبالي. فهذا الذي قاله فرعون من باب اسقاط ماذا؟ من باب اسقاط ثمرة انتصار موسى عليه الصلاة والسلام، وكون هذه الآية آية باهرة، وان من آمن، لو آمن الناس كلهم الى الصحراء لقلنا نشك، لكن سبحان الله، يعني هؤلاء أذاتك، هؤلاء علماؤك، هؤلاء الذين جئت بهم لتكون الغالب على موسى ووعدتهم بالوعود، حينما يؤمن هؤلاء أول من يؤمن المفترض أنك تكون وراءهم، لكن لم يكن كذلك. كما قلنا لكم يا إخواني، نفوس أصحاب الأهواء هذه لا يصلح معها الأرض كلها، ولو تحولت إلى أدلة ما ينفع معهم، ولو فتحنا عليهم بابا الى السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحور، ولو اننا نزلنا يوم الملائكه وكلمهم الموت عشان عليهم كل شيء قبله ما كانوا يؤمن. نحن نستفيد دروسا في هذه في الدعوه الى الله عز وجل، الا وهي يا اخي حاجج الناس بالعلم، بلغ الناس العلم لناس، وما عليك من استجابه ستتعب، لو وقفت عند استجابه الناس ستتعب، الله ما كلفك بها. يا اخي الله ما كلف الانبياء بالاستجابه، كلف الأنبياء بالبلاغ ولم يكلف الأنبياء بالاستجابة. فنقول النبي إذا لم يستجب له كم في المية فدعوته فاشلة، ما حصل هذا، إن عليك إلا البلاغ، وما على رسولنا إلا البلاغ المبين، ليس عليك هداه إنك لا تهدي من أحببت. إذا انشغل بالدعوة والبلاغ والعلم والحجاج، ورد على أهل الباطل وسم وحيل، ثم من شاء اهتدى وأراد الله به خيرا اهتدى، ومن لم يشاء الله عز وجل أن يهديه لن يشرح صدره للحق. يبقى لا تنشغل بالخصم، وإلا فالخصوم كما شرحت لك جاهل تتحرك نفسه لطلب الهدى هذا ينقصه الدليل، لو علم لاستجاب. آخر معانده صاحب لجاج وصاحب خصوم وصاحب هوى، هذا لو تحولت أشجار الأرض أقلاما وتحولت مياه البحار والمحيطات مدادا يكتب بها الحق ما استجاب ولا رجع. كان آمن أبو طالب الذي هو منافع عن النبي ومع ذلك ما آمن، كان آمن قريش الذي وصفت النبي بأنه الصادق الأمين، النبي صادق أمين في كل خبر أخبر به إلا خبرا واحدا إني رسول الله إليكم، فقالوا تب لك محمد ألهذا جمعتك. طيب اجعلوا من جملة الأخبار، وقبلها قبل أن يقول إن الرسول ماذا قال لهم؟ أرأيتم لو أني أخبرتكم أن عيرا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم يا محمد ما جربنا عليك كذبا. انتبهوا اللحظة، نعم يا محمد ما جربنا عليك كذبا، يعني قبل أن يخبرهم النبي ثبتهم وألزمهم. أرأيتم لو أني أخبرتكم أن عيرا تريد أن تغير عليكم جيشا أكنت مصدقية؟ قال نعم يا محمد ما جرى معك كذبا. قال إني رسول الله إليكم. قالوا تبا لك يا محمد سائر اليوم، قال هذا جمعتنا وتفرق ولم يؤمنوا. اليهود لما أسلم عبد الله بن سلام النبي أخفى إسلام، هذه أمور نحن نستفيد منها، وقائع نبوية نستفيد منها. النبي يقيم الحجج بكل سبيل. لما أسلم عبد الله بن سلام قال ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا عبد الله بن سلام خيرنا وابن خيرنا، ده شيخنا إمامنا عبد الله بن سلام، ومن كعبد الله بن سلام؟ طيب عبد الله بن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، شرنا وابن شرنا هو. قوم بهت، عرفتم يا إخواني؟ هذا شخص ينقصه دليل، وهذا شخص ينقصه الهداية بالدليل. وذكى لا يؤتيه الله أي أحد، وإنما قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني سمع استجاب. لو علم الله فيهم خيرا تلك أوان لا تصلح، وهذه محلات غير قابلة، وهذران كسى القلوب فلا تنفذ إليه أنوار الهداية. هكذا قسمة الناس. معرفة القسمة هذه يا أخواني مريح جدا حينما تعامل مع الخلق، مريح جدا. ولهذا هتجد خلاصة الدعوة اجمع قلبك على رب تدعو إليه، وعلى مادة أمرت بها، مع محبة لذلك لكل الناس، لكن لا تقف عند الناس. آمنوا أو كفروا، كفروا أو قالوا، أثنوا ومدحوا أو قدحوا، لا تلتفت إلى هذا، إنما اجمع قلبك على إرضاء الله. الأمر الثاني المادة، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بشرع الإخلاص بإذنه وسراجا منيرا. المادة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يبقى إذن قالوا العالم الحق هو العالم بالله، العالم بأمر الله، العالم بالله وربوبيته وأوليته وأسمائه وصفاته وما يستحق سبحانه وتعالى من إجلاله وكذا. عالم بالله، عالم بأمر الله يعني بشريعة الله، عالم بالله أوصافا وكذا وتعظيما وإجلالا، عالم بأمر الله أي عالم بشرع الله. احجر نفسك على هذا، العلم بالله والعلم بأمر الله، هذا هو العالم الموفق، عالم بالله. وأما الآخر جاهل بالله، جاهل بأمر الله. يبقى إلى أي شيء تدعو؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله بشرع الإخلاص على بصيرة العلم، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله عما يشركون، فيه نفي الشرك، وأن يكون لك غرض غير طاعة الله سبحانه وتعالى ومراد الله عز وجل. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وداعيا إلى الله، ولتكن منكم ما تدعون إلى الخير وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى اجمع نفسه. وإلا الخلق، لو انشغلت بالخلق، ضعفت عزيمتك، ومن جعل مردود الخلق أساسا عنده في أن يمضي في الدعوة أو ينصرف سوف يصاب بإحباط. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فليس عليك هدى. ورأيت النبي وليس معه أحد، شوف أخواني، ورأيت النبي وليس معه أحد. فالحمد لله، لا تنشغل بالخلق، انشغل بالمادة والإخلاص. فيلزم للدعوة ملزم لسائر الأعمال، إخلاص ومتابعة. أنت أشغل بالك في هذا، في الدعوة لله إخلاص متابعة، ماذا قصدك؟ احذر 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 أن تتكلم كلمة في هذا الطريق تكون لغير الله عز وجل، غبي. لو هتكلم كلمة غير الله، تدرس لغير الله، تخطب لغير الله، اترك هذا. إذا أردت محمدة اترك هذا وروح اعمل أي عمل من الأعمال المباحة حتى تشير في الناس بأنك تاجر كبير جدا، أنت معك توكيل ما أدري إيه ومعك كذا، أخذ الدنيا بهذه الدنيا. اللي بيدرس النهاردة مدرس يقول لك أحسن مدرس مثلا فيزياء في البلد هذا المدرس كذا، وهو هو يرجو محمدة الناس، ما يرجو وجه الله، يرجو محمدة الناس. خلاص هذا مدرس فيزياء، مدرس كيمياء، عايز يكون أحسن مدرس في الدنيا، والناس تقول أنت أحسن مدرس في الدنيا، وشهادات تقدير و و و إلى آخره. خلاص هذه دنيا أرادها بدنيا، أرادها بدنيا، لكن تريد أن تكون أحسن شيخ أنت في الدنيا؟ تريد أن تكون كذا وكذا يستعلك عليك الناس؟ بئست النية وبئس المسلك هذا، آثم آثم، عملك حابط. يا ليتك أنك أنت ناقص، لا أجر لك، لا لا أجر لك، وإثم عليك لأنك مرائي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. النبي ما يخاف على الصحابة شركا أكبر، الشرك الأصغر. قالوا ما الشرك الأصغر يا سواق؟ قال الرياء. هذا أخوف ما أخاف عليه، هذا محرم، فهو يحبط العمل من وجه فلا أجر لك. والأمر الثاني تأثم، إنما أحسن مدرس فيزياء وأحسن مدرس رياضيات وأحسن مدرس جبر وأحسن مدرس هندسة وأحسن مدرس ما أدري إيه وأحسن طبيب وأحسن كذا، وكل ده كل ده لا أجر له فيه، لكن لا إثم عليه. الدنيا يريد أن يكون أحسن فلاحا، أحسن مهندسا، أحسن طبيبا، إيه الإشكال؟ يريد أن يكون أحسن طبيب في البلد، أحسن مهندس في البلد، أحسن، لكن ما له أجر، لكن ما يأثم. ليه؟ لأن هذا ليس عمل ورد الدليل به وأنه طاعة أو كذا، وإنما عمل مباح. لو أردت به وجه الله أجرت، طب لو ما أردت به وجه الله لا تأثم. عرفتم؟ إنما ده عمل أخروي مما يبتغى به وجه الله، ده عمل شرعي، ده خطبة، ده درس، ده صلاة، ده أمر معروف عن المنكر، يبقى لا أجر لك فقط، لا وإثم عليك. عرفتم يا أخواني؟ يبقى نحن نفرق بين إيه؟ الرياء في عمل دنيوي، الرياء في عمل أخرى وعمل طاعة. ولهذا الإمام المجدد، الإمام الذي يزداد حبه والله في قلب الإنسان على مدار الإيه؟ الثانية طرفة العين، على مدار النفس، الإمام محمد بن عبد الوهاب. ولهذا تبويبات محمد بن عبد الوهاب تحتاج دراسة دائما. وأنا أشرح كتاب التوحيد هذا أقول سبحان الله الشرح الأكاديمي السطحي هذا ما يصلح في ابن عبد الوهاب هذا، ولا كتب ابن عبد الوهاب جميعا، لا بد من مادة أخرى ما حكت ابن عبد الوهاب وأنت تشرحها، وهي مادة الحس، مادة أن تقيم نفسك مقام نعبة. وماذا تريد؟ لماذا وضع هذا الحرف؟ ما المسألة تريد أن يعالجها؟ لماذا يقول ابن عبد الوهاب هنا المسألة الكبرى؟ ليه؟ أي كبرى فيها؟ ها؟ فتبوبات ابن عبد الوهاب ومسائل ابن عبد الوهاب المستنبطة من الباب علم عجيب. الرجل ده الرجل إحساس ومنهج، الرجل ده لم يكن رجل عاديا إخواني، الرجل ده رجل إحساس. ولهذا ارجع إلى تفسير آيات من كتاب الله عز وجل للإمام محمد بن عبد الوهاب، يقف عند الآيات وقفات ما تجدها سهلة، ولو وجدتها في بطون الكتب تجمعها من هنا وهناك. يا ليت الشباب اللي عند الحمد لله نشاط في الحفظ، يا ليت يحفظ تفسير ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه للآيات. هذه الآية فيها مسائل، يا ليت. وكتاب التوحيد، كتاب التوحيد، من لم يحفظ مسائل كتاب التوحيد فقد انتفع بنصف الكتاب، بنصف الكتاب عددا، لكن في الحقيقة وترك النصف، لكن الحقيقة ترك أهم جزء في التوحيد. لكن هي مراحل، نقول الواحد إذا كان يصعب عليه حفظ المسائل يحفظ الأول التبويب والأدلة، ثم بعد ذلك بعد المحاثنة تحفظ المسائل. إنما المسائل مهمة جدا، رجل عميق فبوب في هذه المسألة، وبابين أيضا متشابهين. دائما تجد التشابه في تبويبات ابن عبد الوهاب، وذاك للفوارق الدقيقة كما قلنا معنا، مثل ما جاء في باب يعني وسد حمى التوحيد وسد جناب التوحيد، البابين المتقاربين، ومثل ما جاء باب الذبح لغير الله، باب ما الذبح في مكان يذبح في غير الله، مثل ما جاء في تبويب الغوف القبور يصيرها أوثانا وكذا، ثم جاء في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. وهذا احنا قلنا مسألة التوسل الشيخ يعتبرها يقول لك انها مسألة فقهية ومن مسائل الاجتهاد، اللي هو التوسل ان تدعو الله عز وجل بذات الشخص. اذا كان ابن عبد الوهاب قد شدد النكيرة على من يدعو الله فقط بدون توسل لكن عند القبر تعظيما للبقعة. ومن التبوبات ايضا بوب تبوبين فيما يتعلق به، ماذا؟ في من يرجو بعمل الأخيرة غير وجه الله. هذه التبوبين، تبوبين من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيهم فيها لا يبخسون. تجد تبوبين متتاليين متقاربين، إذن يا إخوان هناك فرق بين من يريد بعمل الدنيا المحض ثناء من الناس وبين من يريد بعمل آخرة يريد دنيا بها. هذا هو. فالذي يريد بعمل دنيوي محض يريد ثناء الناس وصرف وجوه الناس إليه هذا لا أجر له لكن لا إثم عليه، لأنه لو حول العمل الدنيوي المحض إلى إرادة وجه الله لأجر على ذلك، لكن لو تخلف لا يأثم. في مسابقة في الخطوط، في مسابقة في الهندسة، في مسابقة في الطب، أنا أريد أن أحصل على المركز الأول حتى يثني الناس علي وأكون بذلك أحسن طبيب وأسافر وأحصل أموالا وإلى آخره، لا تأثم، لا تأثم. لكن مسابقة حفظ القرآن، أنا أريد أن أكون أحفظ الناس لكي يثنى علي، مش أنا أريد أن أكون أحسن الناس ليكون ذلك ماذا؟ ليكون ذلك إمامة لي. أنا أريد أن أكون أحسن الناس علما وأحسن الناس فقها. لماذا؟ لتنتشر دعوتي. لماذا؟ ليسمعني أكبر قدر الناس. لماذا؟ هذا كله يبقى لي وجه الله للدعوة للنشر لي إلى آخر. أما الثاني، أما الذي يحفظ لكي يكون أفضل واحد ويحصل جائزة كذا وليس همه إلا الجائزة، فهذا من ناحية لا أجر له ومن ناحية يأثم. وهذا الذي جاء في حديث الثلاثة، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. قال فماذا عملت فيها؟ قال قرأت فيك يا ربي القرآن. قال كذبت بل قرأت لي. قال قارئ وتعلمت الإقبال. ده العمل مما يبتغى به وجه الله عز وجل، العمل الأخروي أمرت أن تعبد الله بهذا فأردت وجه الناس. أما دنيوي أما كذا، واحد عملنا من سين ديت إتقان بحيث أن احنا ومجانية، بحيث أن احنا نعرف أن ده صنايعي ماهر جدا جدا، فأي واحد بقى عنده شغل يروح يجيبه، فأراد بذلك دعاية، يعني دعاية، قال دي دعاية حتى يجمع الناس عليه، ده لا أجر له لكن في نفس الوقت لا إثم عليه. ولهذا احنا بنقول إن كنت قد استحكم غباؤك ولابد من محمدة الناس أطلبها بدوني. خلاص طالما أنك أنت رجل تريد مكانة في الناس وتريد غير ذلك واستحكم غباؤك، خلاص أغلقت على نفسك أبواب الأجور حتى في أعمال الدنيا، حولها إلى آخرة، حتى أعمال الدنيا حولها إلى آخرة. أما كنت صنيعي متقن وتتقن في عملك لا ليكثر زبائنك بل لتعلم الناس معدن التاجر الصادق ومعدن إلى آخره، وتحبر وتفعل هذا من هذا الباب، فهذا يكون عبادة لك. نعم.
كلام الشاطبي في العادات.
كلام ايه؟
الشاطبي في المواطن.
ماله الشاطبي؟
في العادات يعني. قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات: وقد اتفقوا على أن العادات لا تفتقر إلى نية، وهذا كاف.
على أن
العادات لا تفتقر إلى نية، وهذا كاف في كون القصد إلى الحظ لا يقدح في الأعمال التي يتسبب عنها ذلك الحظ.
نعم. فين التبوبين؟ أنا طلبت التبوبين ابن عم خالد. أعطي. الفيرس بس، اقرأ الفيرس أو اللي أمامكم. ها إيه قال؟ باب ما جاء. لا خلاص خلصنا هذا، قلنا بابين في من أراد بعمله الدنيا. ها ها، باب الرياء. ها بعده باب من الشرك يراد الإنسان بعمله الدنيا. نعم.
باب ما جاء في الرياء: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
تمام. فالتفريق بين بابين تفريق دقيق، تفريق دقيق. نعم. فهناك المراء الذي يريد محمدة الناس يري الناس عمله لكي يثني عليه الناس، وهناك من لا يريد بعمل ثناء إنما يريد بعمله ماذا؟ دنيا، مكسبا مربحا. هذا كله مذموم إذا كان العمل مما هو طاعة أمرت بها وكلفت بها، فلا تريد بها لا دنيا ولا تريد بها محمدة الناس، إنما أرد بها وجه الله عز وجل. من كان يريد حد دنيا وزينتها نوفي لا يبقى عنهم فيها وهم فيها لابو خسرون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وبطل ما كانوا يعملون. نعم.
قال رحمه الله: قال فرعون: أنتم إنما أخذتم السحر عن موسى واتفقتم أنتم وإياه علي وعلى رعيتي لتظهروه، كما قال تعالى في الآية الأخرى: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. ثم أخذ يتهددهم فقال: فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل، أي لأجعلنهم مثله ولأقتلنكم ولأشهرنكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما:
نفس هذه الطريقة الفرعونية، طريقة التلبيس وتدليس، مثل ما قال: وأيضا اعتقل فكر الناس حينما قال لهم: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد. أنا خايف عليكم من موسى، خايف عليكم من موسى من فكره، كما يقول الناس اليوم كده، خاف عليكم من هذا الفكر السلفي هذا وكذا، يسمى هذا الفكر، خاف عليكم من هذا الفكر، هذا الفكر تكفيري، هذا الفكر إرهابي، هذا الفكر كذا وكذا وكذا. وإنما الضلال في كلامه هو. فماذا قال فرعون؟ إن أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهنا: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهله. وهناك: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يبقى كلها أساليب ماكرة خادعة فيها من التلبيس والتدليس ما فيها، لكي يبقي على الرعية عبادا له ولكي يرد حق موسى. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: فكان أول من فعل ذلك، رواه ابن أبي حاتم. وقوله: ولتعلمن أينا أشد عذاب.
أول من فعل ذلك وهو إيه؟ الصلب. فلو قطعنا يديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل، أي لأجعلنكم مثلة ولا أقتلنكم ولا أشهرنكم. في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. ومنها استدل أهل السنة والجماعة بأن في قول الله عز وجل: أمنتم من في السماء، أن في بمعنى على، أي على السماء. أو نقول السماء تطلق ويراد بها العلو، ولهذا سمي المطر سماء، كما في حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيحين: على إثر سماء كانت، يعني مطر. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، أي أنتم تقولون إني وقومي على ضلالة وأنتم مع موسى وقومي على الهدى، فسوف تعلمون من يكون له العذاب ويبقى فيه.
انتبهوا، إذن هذا ترتيبه، هذا ترتيب أعداء الحق. الأول محاولة تشكيك بالعلم بالفكر بكذا بكذا إلى آخره باللسان الأول: أنتم وأنتم وأنتم وأنتم. طيب، ما أفاد هذا الأسلوب؟ هذا الأسلوب ما أفاد ولا صدك ولا أقنعك ولا أقنع الناس. الأسلوب الثاني ما هو؟ الشدة، الغلظة، الصوت، السجن، القتل، الضرب، الحبس، قطع الوظائف وإلى غير ذلك، منع الأموال. يبقى ده الأسلوب الثاني. يبقى الأول محاولة إقناعك وإيه؟ أن يثنوك عما أنت عليه. ماذا قال عروة بن مسعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية؟ قال: يا محمد، لو أنك لقيت قومك فاجتحتهم، قتلتهم فاجتحتهم، هل سمعت عن أحد من قبل اجتاح قومه؟ يعني تكون معرة عليك. وإن كانت الأخرى، يعني أن يجتاحك قومك، فما أرى حولك إلا أوباشا، حري أن يفروا عنك ويتركوك. هذه الكلمة التي قال فيها أبو بكر رضي الله عنه: أنحنا نفر عنه وكذا، أمصص بضر اللات. فمحاولة إيه؟ يعني رد ذلك: ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين وكذا، تأنكرت جميلنا عليك وربيناك وإلى آخره. فدي محاولات أولى، دي محاولات أولى. طيب، إذا ما فلحت ولا نجح في المحاولات، يبقى الانتقال إلى الشد. ففي أول الأمر جاء بالصح، أول الأمر كان المناظرة والحجاج، قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين إلى آخر ذلك. طيب بعد ذلك ما نفع هذه؟ يبقى لأتينكم بآية عظيمة أو كذا، قال تبهت الآية ومعنا الصحراء هنغلب، ما نفعت هذه؟ ما بقي إلى ماذا؟ خلاص هذا آخر العلاج كما يقال، الكي. نعم.
قال فلما صال عليهم بذلك وتوعدهم هانت عليهم أنفسهم في الله عز وجل.
الله أكبر.
قالوا
الله أكبر. قالوا هانت عليهم أنفسهم في الله عز وجل، وكذا أهل الإيمان. ولهذا قالوا في بلال رضي الله عنه لما كانت توضع الصخرة ولم يكن يعطهم ما يريدون، مع أنه جائز له أن مع الإكراه أن يعطيهم كما فعل عمار بن ياسر. فقال العلماء لكن بلالا هانت عليه نفسه في ذات الله، وما كان يقول إلا أحد أحد وما وافقه على ما هم عليه. نعم. ولهذا هي رخصة، من شاء أخذ بها ومن شاء تركها. نعم.
هانت عليهم أنفسهم في الله عز وجل وقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، أي لن نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين. والذي فطرنا يحتمل أن يكون قسما ويحتمل أن يكون معطوفا على البينات، يعنون لن نختارك على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم المبتدئ خلقنا من الطين، فهو المستحق للعبادة والخضوع لا أنت.
فيحتمل أمرين، لن نؤثرك، لن نقدمك ونقدم مرضاتك ونقدم رهبتك وكذا على ما جاءنا من البينات، الهدى الواضح، وعبروا بالبينات يعني دلائل ظاهرات، يعني هذه آيات كافية، لن نؤثرك على ذلك، آمنا برب العالمين رب موسى هارون عن بين عن يقين. وانظروا إخواني كيف قذف الله اليقين الكامل في قلوبهم، مع أنه كما قلنا لم يدرسوا كتبا ولا جلسوا لموسى محاضرات، ولكن ذاك فضل الله يؤتي من يشاء. مثل ماذا يا إخوان؟ يذكرك هذا بماذا؟ بقصة الغلام. ما أن قتل الغلام حتى قال الناس جميعا أمنا برب الغلام، ومثل قصة أصحاب الأخدود ما خدوا الأخاديد وقذفوهم في نيران وكذا، ومع ذلك ما رجعوا عن هذا الإيمان. فالله عز وجل ذو الفضل العظيم، فقد يؤتي العبد مع قصر عمره في الاستقامة أو على الإسلام، قد يؤتي العبد يقينا كاملا به يثبت على هذه الشدائد. فالله عز وجل آتى الصحراء يا إخوان هذا اليقين، لن نؤثرك على ما جاءنا من بينات الذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه المسيح والله خير وأبقى، إن نطمع يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. يعني إيمان سبحان الله ثابت كالجبال الراسيات. نعم.
قال رحمه الله فاقض ما أنت قاض.
فهنا والذي فطر والذي فطرنا يحتمل أن يكون قسما، يعني لن نؤثرك على ما جاء من بينات، والذي فطرنا اقض ما أنت قاض، ومحتمل أن يكون معطوفا على البينات، لن نؤثرك على ما جاء من بينات ولن نؤثرك على الذي فطرنا، يعني على مرضاته وتوحيده. نعم.
فاقض ما أنت قاض، أي فافعل ما شئت وما وصلت إليه يدك، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي إنما لك تسلط في هذه الدار وهي دار الزوال، ونحن قد رغبنا في دار القرار، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، أي ما كان منا من الآثام، خصوصا ما أكرهتنا عليه من السحر، لنعارض به آية الله تعالى ومعجزة نبيه.
الله أكبر الله أكبر.
وقال ابن أبي حاتم،
وهذا التفريق بين المعبود والمتبوع، ماذا قالوا؟ إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه المسيح، ما قالوا آمنا بربنا لرفعة قدر موسى ولا، فموسى قد دلهم ودلت الآيات على أن صدقه، ثم هم عبدوا ربهم، فالنبي دال، النبي يدعو إلى الله عز وجل، لكن القلوب متعلقة بالله عز وجل في العبادة، فهم ليسوا عبدة موسى، لما هم عبدة رب موسى، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا من السحر. ولهذا ماذا قال الصديق لما مات محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا نعيم ابن حماد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما أكرهتنا عليه من السحر، قال: أخذ فرعون 40 غلاما من بني إسرائيل فأمر أن يعملوا السحر،
أن يعلموا،
فأمر أن يعلموا السحر بالفرماء، وقال: علموهم تعليما لا يعلمه أحد في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فهم من الذين آمنوا بموسى عليه السلام، وهم من الذين قالوا: آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقوله تعالى: والله خير وأبقى، أي خير لنا منك وأبقى، أي أدوم ثوابا.
لكن هناك يعني استشكال في قولهم: وما أكرهتنا عليه من السحر، وهل كان أصلا يكرهم على السحر؟ وهم الذين جاءوا يطلبون منه العطايا والجوائز وفرحون بهذه المنزلة وإلى آخره، فمحتمل أن يكون هذا في أول أمر كان يأتي ببعض الناس ويكرهم على تعلم السحر، ولا ينافيه بعد ذلك أنهم طلبوا منه الجوائز إنهم انتصروا، لكن في أصل ذلك يعني لا مانع، مثل ما يقال إيه مثلا تعليم إجباري قد لا يكون لك رغبة، وإن كان التعليم الإجباري ده هيفضي إلى مناصب معينة أو كذا، فمحتمل أن يكون هذا. وما أكرهتنا عليه من السحر، ويحتمل أن يكون غير ذلك من حصول نوع إكراه كانوا لا يريدونه، إما على مناظرة موسى وإما على مجاهدة موسى أو غير ذلك من هذه الأمور. هتكلم من جوزي في قوله وما أكرهتنا، أعطيه يا محمد، لأن قول وما أكرهتنا عليه من السحر الظاهر إن ما كان في إكراه وجاءهم جاء بهم، لكن إما أن يكون هذا عائدا إلى أصل التعليم أنهم كانوا يرغبون، أو إلى مناظرتهم وفعله مع موسى عليه الصلاة والسلام، أو ما ستكرهنا عليه من البقاء على دينك والسحر أو غير ذلك. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله في قوله وما أكرهتنا عليه من السحر، أي والذي أكرهتنا عليه، أي ويغفر لنا إكراهك إيانا على السحر، فإن قيل كيف قالوا أكرهتنا وقد قالوا إن لنا لأجرا، وفي هذا دليل على أنهم فعلوا السحر غير مكرهين، فعنه 4 أجوبة.
4 أجوبة.
أحدها أن فرعون كان يكره الناس على تعلم السحر، قاله ابن عباس. قال ابن الأنباري
يعني هذا كان في أول أمر في التعليم أو كذا، أو أن هذا لم يكن مرغوبا لهم، لكن هو كان يريد أن يكون هذا موجودا. نعم.
قال ابن الأنباري: كان يطالب بعض أهل مملكته بأن يعلموا أولادهم السحر وهم لذلك كارهون، وذلك لشغفه بالسحر ولما خامر قلبه من خوف موسى، فالإكراه على السحر هو الإكراه على تعلمه في أول الأمر. والثاني أن السحرة لما شاهدوا موسى بعد قولهم أئن لنا لأجرا، والثاني أن السحرة لما شاهدوا موسى بعد قولهم أئن لنا لأجرا ورأوا ذكره الله تعالى وسلوكه منهاج المتقين جزعوا من ملاقاته بالسحر، وحذروا أن يظهر عليهم فيطلع على ضعف صناعتهم فتفسد معيشتهم، فلن يقنع فرعون منهم إلا بمعارضة موسى، فكان هذا هو الإكراه على السحر. والثالث أنهم خافوا أن يغلبوا في ذلك الجمع فيقدح ذلك في صنعتهم عند الملوك والسوق، وأكرههم فرعون على فعل السحر. والرابع أن فرعون أكرههم على مفارقة أوطانهم، وكان سبب ذلك السحر، ذكر هذه الأقوال ابن الأنباري.
نعم السعدي.
قال العلامة السعدي رحمه الله: وما أكرهتنا من السحر الذي عارضنا به الحق هذا دليل على أنهم غير مختارين في عملهم المتقدم، وإنما أكرههم فرعون إكراها. والظاهر والله أعلم أن موسى لما وعظهم كان في كما تقدم في قوله: وإليكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، أثر معهم ووقع منهم موقعا كبيرا. ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام والموعظة. ثم إن فرعون ألزمهم ذلك وأكرههم على المكر الذي أجروه، ولهذا تكلموا بكلامه السابق قبل إتيانهم، حيث قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، فجروا على ما سنه لهم وأكرههم عليه. ولعل هذه النكتة التي قامت بقلوبهم من كراهتهم لمعارضة الحق بالباطل وفعلهم ما فعلوه على وجه الإغماض هي التي أثرت معهم، ورحمهم الله بسببها ووفقهم للإيمان والتوبة، والله خير مما وعدتنا من الأجر والمنزلة.
نعم، على كل حال كما قلنا، هو حصل نوع إكراه لهم بقولهم: وما أكرهتنا عليه من السحر. هذا حصل إكراه، لكن ما هو الأقرب من هذه الأقوال؟ كما قلنا أن هذا يكون في ابتداء تعلم السحر، وأنه كان يلزم الناس بتعلم هذا ويدلهم على هذا، ويكون هذا نوع إيه؟ ويكون هذا نوع إكراه. نعم.
قال نعم. العلامة ابن قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقوله والله خير وأبقى.
له كلام زائد شن كذا؟ ولا حول هذا. إيه نعم. كما قل ونوع إكراه. وبعدين قد يكون الإكراه أيضا له طريقة، له طريق آخر، وهو أن حينما يأتي فرعون كحاكم وكذا يوجه الناس إلى شيء واحد أو يعطيهم أو آخره، فهذا يشبه الإكراه، أي أنه جعلهم مسارا في التفوق وكذا، هو مسار واحد، فيدخل الناس وإن كانوا راغبين في المردود، إلا أنه لما لم يكن أمامهم إلا هذا المسار وفقط كأنه إكراه، كأنه إيه؟ كأنه إكراه. نعم.
وقوله والله خير وأبقى، أي خير لنا منك وأبقى، أي أدوم ثوابا.
يعني مثلا مثلا واحد مثلا يقول لك: أنا أطلع مثلا مصلحة معينة، ولكن المصلحة دي الناس القائمون عليها ما يعطونك إلا بالرشاوة، ولا ينفذون كلامك إلا بالرشاوة، ولا يلبون طلباتك إلا بالرشاوة. تمام؟ فأنت بتروح تعطي له رشوة، وأنت تقول: تفضل يا أستاذ فلان وكذا، والله وده حاجة يعني بسيطة. أنت لست مكرها على ذلك، أنك أنت واحد قائم على رأسك ببندقية، إما لكن أنت كأنك مضطر ماذا لهذا، مع أنك تظهر أن هذه ليس شيء بسيط، بس هذه حلاوتك، وأنت صراحة جهودك جبارة وكبيرة، جزاك الله خير، دي لا تساوي شيئا، لكن أنت ها ما أمامك لهذا الطريق، فهذا يسمى إكراها من هذا الوجه. ففرعون جعل مملكته على هذا، فكأن هذا نوع الإيه؟ الإكراه، أي أن يوجه الناس إلى هذا الطريق، وأن هذا هو طريق التألق، وأن هذا هو طريق الفوز، وأن طريق كذا وكذا إلى آخر ذلك. نعم.
وقوله والله خير وأبقى، أي خير لنا منك وأبقى، أي أدوم ثوابا مما كنت وعدتنا ومنيتنا، وهو رواية عن أبي إسحاق رحمه الله. وقال محمد ابن كعب الكرزي: والله خير، أي لنا منك إن أطيع، وأبقى أي منك عذابا إن عصي.
هذا جميل. يعني أنت الآن تتهددنا بعذاب، وإذا رجعنا تمنين بعطايا، الله خير وأبقى. الله خير إذ يعطي حينما نطيعه، والله أبقى عذابا إن عصينا، فعذابه أشد من عذابك وعطاؤه أعظم من عطائك. هذا يكون الخلاصة، فعطاء الله خير من عطائك، وعذاب الله أدوم من عذابك. فكيف نؤثر عطاءك ومخافة عذابك على عطاء الله ومخافة عذابه؟ نعم.
وروي نحوه عن ابن إسحاق أيضا. والظاهر أن فرعون لعنه الله صمم على ذلك، وفعله بهم رحمة
رحمهم الله رحمة ولا تقل من عسى غيره ما سلف أصبحوا صحابة من عسى وشهداء. ده استشكال آخر. القصة فيها إيه؟ الوعيد لكن لم يكن فيها التنفيذ. لو تنظر في القرآن كله تجد القصة فيها يا أخواني الوعيد. لا أصلي بأنكم في جذوع النخل لكن ما فيها أنه إيه؟ أنه فعل ذلك. فلهذا احتاج هذا الأمر إلى استنباط. ما عندنا نص صريح احتاج إلى استنباط. هل فعلا فعل فرعون بهم ذلك أم لا؟ هذا هو. فالناظر في تفسير ابن عباس يرى ذلك وهو أنهم كانوا في أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء بررة. في أول النهار كانوا سحرة وفي آخر النهار كانوا شهداء بررة. كانوا شهداء بررة إشارة إلى أنه قد نفذ ذلك. وهو ويستنبط ذلك أيضا من ماذا؟ أن هذا كان إكراها من قادر عليه والغالب أن ذلك حصل. والغالب أن ذلك حصل. الأمر الثالث لو كان الله قد نجى هؤلاء أو غير ذلك لكانت منة تستحق أن تذكر. لكنه جعل المنة الشهادة ولم يجعل المنة العتق من هذا بأن الله عز وجل نجاهم أو أن الله سلط عليه ما سلط وغير ذلك من هذه الأشياء. فكانت المنة من الله عليهم الشهادة حتى نعلم أن هذا الإيمان لابد له من ضريبة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الغلام الذي حصل أن قتله الملك فقال ماذا؟ قال آمنت به أمة ولم يفته شيء. إن كان فاته شيء من حياة الدنيا فعند الله الحياة التي خير وأبقى. واضح يا إخواني بارك الله فيكم. فالظاهر أن هؤلاء نفذ فيهم فرعون قوله لتفسير ابن عباس هذا واحد. الأمر الثاني لأن الله لم يذكر نجاة لهم. الأمر الثالث أنه إكراه من قادر عليه. يعني ما المانع؟ ماذا عسى أن يمنع ذلك؟ إلا أن تكون لك آية ولو كانت لذكرها الله. ولو كانت لذكرها الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل نجى هذا. مثل ما ذكر الله نجاة موسى منه لما اتبع فرعون. ذكر الله نجاة موسى ومن معه. هذا الأقرب لكنه اجتهاد. لكنه اجتهاد. نعم. وقد قد يقال مثلا بأن هؤلاء لما أمنوا كانوا هم من مع موسى ولما وعدهم ذلك أخذهم موسى ورد أن يهرب فتبعهم إلى البحر فكان ما كان. قد يحتمل هذا. لو ذكروا أحد من المفسرين وجها ليس يبعد. المسألة مسألة استنباطية. لكن الأول أقرب. وذلك أن في أثر ابن عباس. وطالما في أثر ابن عباس يبقى نرجح به. كانوا في أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء برارة. ويكون الذين هربوا مع موسى هم من آمن بإيمان هؤلاء أو من كانوا قبل ذلك. فهذا يحتمل. نعم. من؟ نعم أعطي.
قال ابن كثير رحمه الله والظاهر من هذه السياقات أن فرعون لعنه الله صلبهم وعذبهم رضي الله عنهم.
نعم هو ده الظاهر. هذا هو الظاهر والله أعلم. على كل حال إن فعل بهم ذلك فهذه أعظم أنواع الشهادة. وإن لم يفعل ثم نجاهم الله عز وجل بعد ذلك فهذا أعظم المواقف. ونستفيد من هذا أن الإيمان له ضريبة. فقصة فرعون مع موسى، قصة آدم مع إبليس، قصة كل نبي مع قومه هي قصة الصراع بين الحق والباطل. وبالتالي هي قصتي وقصتك، صح؟ يعني هي قصة الصراع بين الحق والباطل. قصة الطائفة المنصورة فرقة الناجية مع الطوائف المخالفة. نعم نعم لا من باب خبر. خبر يعني قد يكون تلقاه. نعم صح. الايه تاني تاني؟ طبعا هو مبني على الكتاب والسنة. صح. طب ما هو صح، ما هو صح. اما نقول تفسير ابن عباس وموسى لما له حكم رفع ودخل في قسم السنة، ولذا احنا نقول ايه له حكم رفع، لكن احنا كنا له حكم رفع ايه داخل في السنة حكما لا رواية. مش احنا عندنا الكلام لابد ان نحدد نسبته، فاذا انتهى الى النبي فهو المرفوع، واذا انتهى الى الصحابي فهو الموقوف، واذا انتهى الى غيره فهو المقطوع. يبقى حينما نقول هذا كلام ابن عباس ونقول هذا له حكم الرفع، يبقى لا نقول هذا سنة بالإطلاق حتى يفهم من هذا كلام النبي، إنما نقول له حكم كلام النبي. يبقى هنا التفريق باعتبار إيه؟ لا باعتبار الحكم، بل باعتبار الإسناد، إسناد الكلام. فإسناد الكلام إلى ابن عباس هذا موقوف، اسمه موقوف، موقوف له حكم الرفع. يبقى في حكمه والرفع، وهذا بيعود إلى السنة، لأن هذا ما لا يكون إلا بإيه؟ إلا بسماع من النبي صلى الله عليه وسلم وباطلاع على حال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا هذا سنة، يبقى هنا نسبنا الموقوف إلى الرسول، نسبنا الموقوف إلى الرسول. وحتى لا ينسب هذا إلى ابن عباس أو أبي موسى أو غير ذلك من الصحابة فيقال هم الذين أثبتوا ذلك من غير إسناد، قلنا له حكم الرافع. انتبهت؟ نعم. نقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، نقول كتاب وسنة وما أجمعوا عليه، هذا كله نقول ما أجمعوا عليه بيدخل عندنا أشياء وهي مثلا تعبيرات أهل السنة، نقول مثل بائن من خلقه، مثل على عرشه بذاته، مثل أشياء هذه من الفهوم، لهذا نقول المدار على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ده المدار. إنما الشريعة كلها تعود الكتاب والسنة استقلالا وبناء واستنباطا، كل مصادر الشريعة تعود إلى الكتاب والسنة. الإجماع يعود الكتاب والسنة، لأنه ما في إجماع على خلاف كتاب والسنة. والقياس يعود الكتاب والسنة، لأنك يعني بتقيس على مرض الكتاب والسنة. وقول الصحابة لدى حكم الرفع وكذا أو لا يعلم له مخالف يعود الكتاب والسنة. بل تستطيع أن تقول كل شيء تعود إلى كون الحاكم هو الله، هو الله. حتى الرسول بما جعله الله عز وجل له من طاعة قوله، يبقى تعود إلى الله. يبقى نقول تعود إلى الكتاب، تعود إلى قول الله وحكم الله عز وجل، ثم تقول إلا الكتاب والسنة، ثم تقول كتاب والسنة وإجماع وقياس، ثم وهكذا. لكن حينما نجمل نقول كل ذلك راجع إلى الكتاب والسنة، حينما نفصل جهات المصدر نفصل نقول إجماع، مع أن الإجماع راجع إلى الكتاب والسنة، قد يؤخذ من النص وقد يؤخذ من مجموعة نصوص من فهم مستنبط من النصوص، فنقول هذا مجمع عليه. ولا شك أن أسماء وصفات فيها أدلة وفيها قواعد وفيها وفيها، لهذا احنا بنقول ايه؟ نقول كتاب وسنة وما ورد عن سلف الأمة. ما ورد عن سلف الأمة من الصحابة مما يكون له حكم الرفع وكذا يعود إلى السنة، ومن أيضا التعامل مع نصوص الكتاب والسنة في إثبات هذه الصفات من وضع هذه القواعد وألفاظ موجودة. لما تأتي الآن تقول مثلا فهو سبحانه بائن من خلقه، لو قال لك هات الدليل من كتاب السنة بائن من خلقه، اللفظة هذه لم تأتي في الكتاب ولا في السنة مثلا، أو رحمن العرش استوى على وارتفع، يقول لك هات هذا من كتاب والسنة. فإذا هذا كله يعود إلى أيضا إثبات الأسماء والصفات. يبقى في توقيفية في النصوص، وهي أن كل اسم لله وكل صفة لله عز وجل لابد أن تكون مرجعته إلى الكتاب والسنة. لكن قد نجد إجماعا ولا نعرف مستنده، ونحن نوقن هذا الإجماع له مستند من كتاب السنة، لكن قد لا نعلم فنقول به.